بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم زوايا. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن موضوعين مهمين. الموضوع الأول يهم الأمة الإسلامية كلها، الموضوع الثاني يهم كل أسرة على حدة. قسمت الحلقة قسمين وسوف أبدأ بالقسم الأول. نتحدث اليوم عن ثالث أهم مسجد في حياة المسلمين وفي دينهم، عن بقعة تشد الرحال إليها. نتكلم اليوم عن أرض الأنبياء، نتكلم عن بيت المقدس، ذلك المكان الذي أرسل الله عز وجل فيه الرسل وأنزل الكتب، بقعة عاش فيها إبراهيم الخليل أبو الأنبياء ومات ودفن فيها عليه السلام، بنى فيها بعد أن بنى الكعبة بيت المقدس، بنى فيها المسجد الأقصى، بنى فيها مكانا لعبادة الله جل وعلا. فصارت هذه البقعة لكل من يؤمن بالله جل وعلا لا يشرك به شيئا، لكل موحد على وجه الأرض، هذه الأرض خالصة له. أهل الإيمان اليوم يعانون ما يعانون في أرض فلسطين، في الأرض المباركة، في تلك البقعة التي شرفها الله عز وجل، التي قال الله فيها باركنا فيها، أي في هذه الأرض للعالمين. وقال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، شوف العمل عظيم، قال الله عز وجل بعبده، يعني العبد محمد عليه الصلاة والسلام شرفه الله بهذا العمل العظيم من المسجد الحرام ليربط المسجدين إلى المسجد الأقصى. أي مسجد هذا الأقصى؟ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. جمع الله الأنبياء كلهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وربط البراق بحلقة، وموجود المكان اليوم، مكان البراق الذي وقف، حلقة التي ربط فيها النبي البراق ودخل وصلى في ذلك المسجد، تلك البقعة المباركة جمع الله له الأنبياء، ثم عرج إلى السماء السابعة. هذه الأرض بشر النبي بفتحها، أرسل الجيوش تلو الجيوش ليفتح بيت المقدس، ووعد الصحابة بفتح تلك البقعة. وإذا بأبي بكر في عهده يرسل الجيوش لكن الصحابة لم يفتحوها، ويموت الألوف وتستشهد الأرواح وتسيل الدماء من أجل فتح بيت المقدس، حتى جاء عهد عمر بن الخطاب، مات في سبيل فتح بيت المقدس في زمنه أكثر من 10,000 رجل صحابي وتابعي، كلهم مات في سبيل الله لتفتح تلك البقعة، وظلت في حماية المسلمين، يرفع فيها التوحيد، تقام فيها الخطب، ويذكر فيها الله 24 ساعة، يفتح المسجد للزائرين لأن الصلاة فيها 500 صلاة، ومن ذهب ليصلي فيها يكتب له أجر حجة كأنه حج، أي بالأجر. بقعة مباركة هي وما حولها، والملائكة تحفها، ومن فيها كما قال النبي هم الفئة المنصورة والطائفة المنصورة إلى أن تقوم الساعة. بل لم يتوجه عيسى عليه السلام إذا نزل في دمشق، حرر الله دمشق من الباغين الظالمين المجرمين الطغاة، لن ينزل عيسى بن مريم إلا عند مسجد، وأهل الشام هم جند الله عز وجل، هم أهل الإيمان، وإن غيبوا عن واقع المسلمين فترة من الزمان سيرجعون مرة أخرى، علماؤهم مفكروهم مؤمنوهم عبادهم. ينطلق عيسى بن مريم منهم إلى أين؟ إلى بيت المقدس، إلى فلسطين، إلى الأرض المباركة. الانتفاضة الأولى بالثمانينات انتهت، هزت أركان جيش إسرائيل وبلد الكيان الإسرائيلي الصهيوني. الانتفاضة الثانية 2002 كادت أن تسقط ذلك الكيان المسخ الصهيوني. اليوم نحن على موعد غدا بإذن الله عز وجل مع الانتفاضة الثالثة لتحرير المسجد الأقصى، وما ذلك على الله ببعيد. اشتقت أخي الحبيب للصلاة في المسجد الأقصى؟ إن كان آباؤنا وأجدادنا حرموا من الصلاة فيه، فربما نحن بإذن الله عز وجل نصلي فيه قريبا. تريد أن ترى المسجد الأقصى؟ تبي تدخل داخل؟ دقق في التقرير اللي عرضناه قبل فترة طويلة، راح نعيده الآن علشان طلب بعض المشاهدين. دقق داخل المسجد أرجوك، شوف جنباته، شوف المصلين وقول يا ليتني كنت معهم، شوف الساحات الخارجية وما أجملها. الجميل في المسجد الأقصى تدري شنو؟ إن في بعض الآثار وبعض الجدران وبعض المواقع آلة حرقتها من مئات السنين، يعني كأنك تشعر بأثر السابقين والسلف الأوائل في تلك البقعة المباركة. شوف هذا المسجد اللي ليس فقط ملكا للفلسطينيين، بل هو ملك لكل مسلم موحد على وجه الأرض، بل كل شريف حر حتى لو كان غير مسلم يحق له أن يزور تلك البقعة المشرفة. خلينا نشوف المسجد وندعو الله أن نكون من المصلين فيه.
الله أكبر.
كم تمنيت الصلاة في المسجد الأقصى أولى القبلتين، حيث تعدل الصلاة فيه 500 صلاة، وكم أعلم أن هناك الكثير ممن يتشوقون كشوقي لهذه الركعات في هذا المسجد المبارك، وكم هناك من مشارق الأرض ومغاربها ممن يشتاق لشد الرحال إلى هذا المسجد المبارك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى.
أسري إليك على براق أخصر من صنع أشواقي ومن تحناني، وأطوف فيك مصليا ومسلما رغم الحديد وقبضة السجان.
المسجد الأقصى هو أولى القبلتين في الإسلام، والذي يقع داخل البلدة القديمة لمدينة القدس في فلسطين، ويضم فضلا عن الساحات المكشوفة أكثر من 200 مبنى تاريخي. ومن أشهر معالم المسجد الأقصى مسجد قبة الصخرة، وجاءت تسميته بالمسجد الأقصى من الله عز وجل، حيث قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.
آت إليك من الركام كأنني أسطورة أو مارد من جاني، أدري بأنك غاضب من أمة شغلت عن المضمون بالعنوان.
أما قبة الصخرة فهي المبنى المثمن ذو القبة الذهبية، سميت بهذا الاسم نسبة إلى الصخرة التي تقع داخل المبنى، والتي عرج منها النبي إلى السماء على أرجح الأقوال.
يا مسجدي قل للمآذن هللي، وليصدحن بلالها بأذاني.
عهد علينا
أن نشد أياديا تسعى إلى التحرير والعمران.
فكم أنا مشتاق للسجود في هذا الموضع لله عز وجل، وكم أنا مشتاق لقراءة القرآن في تلك الزاوية، وكم أنا مشتاق لزيارة مسجد اجتمع فيه أنبياء الله وأما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل اشتقت أنت كما اشتقت أنا؟
طال احتمالي للهوان، فيا ترى تأتي السيوف بيوم بدر ثاني.
طبعا الصهاينة إلى الآن ما رأوا فعل رجال هذه الأمة، لأننا بيننا وبينهم حدود وحواجز هم يعرفونها ونحن نعرفها، لكن أظن هم باتوا الآن يدركون أن هذه الحدود بدأت تنهدم وسوف تنهدم على رؤوسهم بإذن الله جل وعلا. كم من حاجز بيننا وبينهم بات اليوم هشا، سيسقط وستهدم الجدر التي وضعوها بيننا وبينهم، وسوف يولون كما ولى أسلافهم، لأن الله كتب عليهم الذلة وكتب عليهم الصغار والمهانة. الصهاينة الذين تجمعوا من كل بقعة على وجه الأرض آن لهم أن يعودوا إلى ديارهم، إما أحياء وإما في توابيتهم. فنحن بإذن الله عز وجل أمة لا ننسى ولن نرضى بهذا الذل والهوان. والانتفاضة الثالثة ليست كالأولى أو الثانية، بإذن الله ستكون انتفاضة ليس للفلسطينيين وحدهم فقط بل للأمة كلها. وما حصل من بعض الدول إلا إرهاصات للانتفاضة الكبرى التي ينتظرها 1.5 مليار مسلم. عن هذه الانتفاضة نتحدث بإذن الله عز وجل لكن بعد الفاصل. ما الذي يميز انتفاضة فلسطين عن غيرها من الثورات العربية الأخرى مما يحدث اليوم في هذا الزمن؟ أولا، انتفاضة فلسطين غدا بإذن الله عز وجل 15/5 يميزها أن الأمة كلها تتفق، يعني الأمة بجميع طوائفها وأفكارها ومدارسها بل حتى سياسيها، إلا من شذ منهم من المنافقين، هذين أصلا ليسوا من الأمة، لا عبرة لهم. فكل الأمة أصلا متفقة على الانتفاضة الفلسطينية، وكلهم حتى وإن لم يستطيعوا أن يشاركوا يتمنى الواحد منهم نساءهم ورجالهم أن لو كانوا في حماية ذلك المسجد الأقصى وممن يحرره. وقريبا بإذن الله عز وجل يتم هذا الأمر. بعض الناس يظن أن ما راح تتحرر فلسطين إلا يوم القيامة. من قال لك هذا؟ من وضع في رأسك هذا الأمر؟ من جعلك تصدق هذه المقولة؟ حررت أكثر من مرة، حررها عمر وحررها صلاح الدين، وبإذن الله تتحرر اليوم، وكلما بل وإن عادوا عدنا كما قال الله عز وجل ستتحرر فلسطين عاجل غير آجل. فالأمة كلها مجتمعة على هذه القضية، وربما تسبب انتفاضة فلسطين نوعا من وحدة الأمة ومن اتفاقها ومن زوال الصراع اليوم الحاصل في هذه الأمة بين طوائفها. على الأقل خلونا نتفق على شيء، خلونا نتوحد، يمكن احنا نختلف في بعض البلاد وثوراتها وتصريحاتها، على الأقل أيها المسلمون نبي شيء كل الأمة تتفق عليه، ما في أفضل من انتفاضة فلسطين. اثنين، انتفاضة الثالثة في فلسطين بدأوها اليوم بشعار آخر. انتفاضات كلها مباركة، كلها شعارها لا إله إلا الله، حتى الأعلام التي رفعت فيها، يعني يمكن بعض الحركات السياسية لتحرير فلسطين شابها ما شابها في زمن القوميات وزمن لكن انتفاضات الأولى والثانية كلها كانت إسلامية. غدا في ميزة بعد، تدرون شنو الميزة؟ أطلقوا شعار أننا سنبدأ الانتفاضة بصلاة الفجر، يعني سوف نطلق غدا الانتفاضة الثالثة، ما رح نبدأها مؤتمر صحفي، ما رح نبدأها بتجمع عند الساحة الفلانية، لن تبدأ الانتفاضة الثالثة بإطلاق نار أو يعني أي مهرجان خطابي، لا 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 لا. شوف الشعار، شوف الإعلان، شوف الشيء الجميل. ستبدأ الانتفاضة الثالثة غدا بإذن الله بصلاة الفجر. وهل رأيتم انتفاضة تطلق بصلاة الفجر؟ لا نريد أحدا يشاركنا إلا من يصلي معنا الفجر. من بدأ صلاة الفجر معنا غدا يبدأ ينتفض معنا لنصرة المسجد الأقصى. قد تبدأ الحركات هنا وهناك، قد يخرج بعض الشبان، بالأمس صلاة الجمعة واليوم شاب صغير عمره 16 سنة قتل في التحضير لهذه الانتفاضة الثالثة. وقد نحن نتوقع من الصهاينة كل أسلوب وحشي، هم ما يعرفون رب ولا دين ولا إنسانية ولا رحمة. الصهاينة اللي في فلسطين يا جماعة ما عندهم شرف، ما عندهم أي كرامة، ما عندهم عهود ولا مواثيق، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم متى التزموا بعهد أو ميثاق أو كلمة. أجبن وأحقر خلق الله قد تجمعوا في فلسطين في في بقع من أشرف البقاع في الأرض، وحان لهم أن يستأصلوا ويخرجوا، أن يستأصلوا من ذلك الجسم الطاهر. غدا ستبدأ الانتفاضة الثالثة بصلاة سميت مليونية، ليس فقط في غزة أو القدس أو فلسطين أو الضفة، أسأل الله أن يجمع قلوب الفلسطينيين كلهم على شيء واحد وهدف واحد لتحرير المسجد الأقصى من براثن يهود والصهاينة بكلمة لا إله إلا الله. هدفهم في سبيل الله، نيتهم الجنة. وما أجمل كانت الشعارات في سوريا وهي تنطلق على الجنة رايحين شهداء بالملايين. ما أجمل هذه الكلمات اللي ما يقف أمامها أحد، أحد يستطيع أن يقف أمامها. في فلسطين هذه نيتهم، نحن ذاهبون إلى الجنة، فإما أن يحرر المسجد وإما أن يتقبلنا الله عنده. يقدرون يوقفون أمام جيش مثل هذا الجيش؟ وأنا أبشر إخواننا الفلسطينيين وأهل بيت المقدس ومن يستعدون لتحرير هذا المسجد منذ سنوات وبإذن الله سيجدون الثمر قريبا، أبشرهم أن الأمة الإسلامية اليوم كلها معهم. إخوانكم في مصر، في تونس، ليبيا إن شاء الله بعد ما يزول الطغيان عندهم، كل بلاد أفريقيا وبلاد آسيا كلها معكم بإذن الله، عربهم وعجمهم، بل أبشرهم أن الأحرار في الأرض ليس فقط المسلمين مع قضيتهم. انطلقوا على بركة الله، توكلوا على الله، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. خنشوف هذه الانطلاقة للانتفاضة الثالثة للمسجد الأقصى وفلسطين حررها الله عز وجل.
قالت رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في كلمتها المشهورة إنه لن يتحقق نصر المسلمين علينا إلا إذا رأينا المصلين في صلاة الفجر مثلما يكونون في صلاة الجمعة. فها هم أبناء عمر وصلاح الدين عرفوا أن سر قوتهم برجوعهم إلى ربهم، فأعلنوا بداية انتفاضتهم الثالثة لنصرة المسجد الأقصى بصلاة الفجر في جماعة في كل العواصم العربية، دعوة إلى صلاة فجر مليونية استيقظ لها الراقد وسعد بها المؤمن. غدا هو موعد الانتفاضة الثالثة، فهل سنصلي في مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أيام قليلة؟
لك نوحي يا ملاكي إنما هك روحي لعلاك سلما لا تنوحي يا ملاكي إنما هك روحي لعلاك سلما.
ما أحلى بيت المقدس وما أحلى المشي في جنباته وأحيائه. كل الذين زاروا بيت المقدس والمسجد الأقصى بالذات ذكرياتهم ما تنسى أبدا. ربما زاروا كثير من بلدان العالم لكن بيت المقدس غير، تحس في البركة تتنزل هناك، تحس بالروحانية، تحس بالصلاة وقيمتها، 500 صلاة ما هي شيء سهل. تحس في هذا المكان تجمع الأنبياء كلهم، وين تجمع الأنبياء في مكان واحد مع نبينا؟ تتخيل في هذا المكان ستكون ملاحم كبرى في آخر الزمان، في هذه البقعة المشرفة سينكسر رأس الشر وأكبر فتنة في تاريخ البشرية. المسيح الدجال لن يموت ويقتل إلا في تلك الأرض المباركة، أرض تقتل كل غاصب كل كافر مشرك. متى نشد الرحالة إلى تلك الأرض؟ متى يخرج الواحد منا مع زوجته وأطفاله في رحلة إلى المسجد الأقصى؟ متى يقسم الإنسان وقته بين المسجد الأقصى والمسجد النبوي ومسجد الحرام، ثلاثة مساجد يزورها، يقسم إجازته بين هذه الثلاث؟ متى يعتكف الإنسان في هذا البيت وفي تلك الأرض المشرفة. كلنا لنا دور يا جماعة، لا نقول هذا دور الفلسطينيين وحنا بس أمام الشاشة ونطالع، لا، هذا الذي الخطيب الذي يخطب الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل عن فلسطين وعن بيت المقدس وعن المسجد الأقصى وعن واجب المسلمين تجاهه، هذا أدى دور. ذلك التاجر الذي يعطي 1,000، 2,000، 3,000، 10,000 دينار أرسلوها إلى أسر الشهداء، إلى أيتام فلسطين، لأن المجاهد إذا علم أن في المسلمين من يتكفل بزوجته وبأطفاله فإنه يتقدم لا يبالي كيف يسيل دمه. مما يجعل الواحد ربما يتردد، طيب زوجتي وعيالي من لهم؟ لكن لما يعلم أن في المسلمين رجال يتكفلون بأولئك النساء الأرامل أو الأطفال يتقدم الشهيد ولا يبالي. يستطيع الواحد منا أن يبذل وقته ولو بالقليل، أصلي السنة وأجلس إلى الإقامة أرفع يدي أن ينصر الله المسلمين في فلسطين، أقوم قبل الفجر بقليل أصلي لله عز وجل ولو ركعتين ولو ركعتين، وأسجد لله اللهم حرر المسجد الأقصى، أدعو ولتدمع العينان وليرق القلب، أجلس مع أسرتي أفهمها، ترى يا عيالي يا زوجتي هذه القبة الصفرة ترى ما هو المسجد الأقصى، بيت المقدس كبير، المسجد الحرام، المسجد الأقصى هناك كبير، هذا جزء منه، هناك المسجد القبلي، هناك المصلى المرواني، أوريهم الخريطة، أعلمهم، أخلي قلوبهم تشتاق لتلك البقعة المباركة، لشد الرحال بقلوبنا قبل أجسادنا. قلوبنا معكم يا أهل فلسطين، أهل تلك البقعة المباركة، أسأل الله عز وجل أن ينصركم على عدوكم وأن يجمع كلمتكم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة ومن معهم، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم زلزل عروشهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض، اللهم أخرجهم من تلك الأرض المباركة وحرر المسجد الأقصى، وارزقنا فيه والمشاهدين جميعا صلاة مقبولة قبل الموت، اللهم آمين. بهذا نكون قد انتهينا في الجزء الأول عن بداية الثورة المباركة والثورة المنتظرة والانتفاضة الثالثة الوترية التي بإذن الله تختلف عما سبقها. بعد الفاصل معنا ضيف عزيز يتكلم عن المشاكل الزوجية، خلوكم معنا لأن الموضوع حساس وحساس جدا. نلقاكم إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد كما وعدناكم في هذا الجزء الآخر في حلقتنا في زوايا. معنا ضيف عزيز وهو الدكتور محمد رشيد العويد، المستشار المتخصص في العلاقات الأسرية والاجتماعية. أظن هذا التقديم أنا اللي أعرفه عنك دكتور، أنت مستشار متخصص، وأنت رئيس أيضا مجلة النور،
مدير تحرير
مجلة النور، هذا المجلة المباركة، ومقدم برامج في تلفزيون الكويت وأيضا في إذاعة القرآن الكريم في دولة الكويت. حياك الله معنا دكتور.
الله يحييك ويبارك فيك أبو علي.
الله يسلمك. دكتور أنا دعيت الناس في تويتر، قلت اللي عندها مشكلة مع زوجها أو اللي عنده مشكلة مع زوجته خلي يمسك الطرف الثاني ويقعد أمام الشاشة الحين يشوفونا، قد يشوفونا الآن ناس في دول عربية كثيرة
إن شاء الله.
أنا أكثر سؤال يأتيني دكتور،
نعم،
أكثر سؤال يأتيني في الأيام الماضية وسنوات طويلة في مشاكل زوجية، صراحة متعب هذا الموضوع، ويمكن أكثر سؤال مر علي بحياتي، ما السبب؟
الإنسان عدو ما يجهل، الرجل في أكثر الحالات يجهل طبيعة المرأة ويتعامل معها على أنها رجل آخر ويريد أن يخاطبها بالمنطق العقلي، والمرأة لا ينفع معها ذاك، ينفعها المنطق العاطفي. بل حتى الرجال الآن في الدراسات الحديثة بدأوا يكتشفون شيئا اسمه الذكاء العاطفي أو الذكاء الوجداني.
طيب أنت حملت الرجل اليوم، طيب حتى المرأة يمكن ما تفهم الرجل بعد
هذا، أنا ما يعني فعلا كلامك صحيح، الجهل هو الإنسان عدو ما يجهل، كذلك المرأة لا تفهم طبيعة الرجل وتتوقع أن يخاطبها بهذه العواطف والمشاعر التي لا يملكها مثل ما تملكها هي، فيكون الصدام.
طيب دكتور أنا ودي أقسم الحلقة الفقرتين، الأولى أخليها المرأة شنو تبي من الرجل،
جميل.
يعني خلي الفقرة الأولى لها والفقرة الثانية له من باب الإنصاف لأن صعب أرضي الطرفين.
أنا
أرضي طرف ثم أرضي الطرف الثاني. شنو المرأة تبي من الرجل عادة؟
طبعا هي تريد أشياء كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث يعني تحسن إليها الدهر كله ثم تقول ما رأيت منك خيرا قط. فهذا أمر طبيعي فيها ما تزعل منه. وأيضا على الرجل أن يعرفه حتى لا يصدم بما يصدر من زوجته من إنكار وعدم شكر وعدم تقدير. لكن أكثر ما تريده وأكثر ما أجده في عمليات
أكثر شيء أغلب النساء يتفقون عليه شنو؟
الكلام الطيب، العاطفة، الرومانسية.
لا لا دكتور واحد درس لي بالتويتر قال المرأة تبي جيبك، تبي خاتم ألماس، وتبي هذا واحد أرسل لي رسالة
الكلام غير صحيح.
غير صحيح
له جزء من الصحة، المرأة تريد
بس مو أهم شيء هذا،
بس ليس أهم شيء. والدليل سأحكي لك هذه القصة.
فضل.
امرأة قالت لزوجها وجدت طقم ذهب في محل كذا 5,000 دينار. صرخ فيها مجنون، أمين أجب لك 5,000 دينار الآن وأنا مديون. زعلت ما عاد كلمة، راضي صالحها، فبدأ يستقرض يقترض يجمع من هنا أخذ سلف الآخرين. بعد 3-4 أشهر اشترالها العقد
5,000.
الآن المفروض هي تفرح لما يحضره لها، أحضر لها العقد قال لها خذي ذبحتيني، تدرين مين جمعته؟ هلكت. قلت لها ما مشاعرك؟ قال كرهت العقد ولا لبسته وحطيته كما. إذن إيش اللي افتقدته الآن؟ الكلام الطيب. أحضر لها الذهب ووفر لها ما طلبته. لكن
يعني تتوقع لو قال لها كلام طيب بدون ما يدفع 5,000 كان يمكن ينجح وياها؟
أكيد، هذا عن تجارب مو عن كلام نظري أفعله مع النساء. لو قال لك والله ما عندي ثمنه ورح جبت لها وردة بدينار، قل له والله لو جبت لك ذهب الدنيا والله قليل عليك، تقبل مني هذه الوردة؟ قال احتفظ بها.
بعض الحريم دكتور أنا ما بحكي، أنت ما عندي غير الحكي، شوف فلانة وديها زوجها يسفرها، فلانة شاري لها ملابس حق الحفلة، فلانة، وانت ما عندك غير الكلام مصفف، أنا شبي بالحكي هذا.
لا يكفي وحده، لكن لابد منه كما قلت مع اللي جاب لها طقم الذهب. إذا لم يكن معه كلام طيب لن ترضى. السفر لو قال له طيب ماشي وسافر وطول أيام السفر ينغص عليها، مو كنا قاعدين في الكويت أريحنا. أي مشكلة بتصير هي تكره السفر، تقول ما أسافر معه أبدا.
صح، أنت دافع دافع، أنت مسوي مسوي، على الأقل قول كلام حلو.
أيوة، يعني لابد من المال، لأن الرجل قوام على المرأة، والقوامة تعني أمرين، الإنفاق والحماية، إشعارها بالأمن النفسي والجسدي والروحي.
الإنفاق ذكرت كلمة ما بيطوفها دكتور. وايد حريم يشتكون ما أخذ بطاقتي، قاعد أشتغل وأكرف الفلوس، حاجز عليها فلوسي، يسحب كل اللي عندي وآخر شيء ما يعطيني إلا بالقطارة. في رجال كذي؟
والله للأسف في، وأنا هنا مع المرأة. يعني الرجل ملزم بالإنفاق عليها، قل والله أنا إذا خليها تجلس في البيت وأنا أتولى الموضوع، ها ماشي الحال، لكن طالما أنك أذنت لها ولم تشترط عليها أن تسهم معك في الإنفاق على البيت، فالمال من حقها، هذا هو الشرع كما تعلم أبو علي. لكن هي إن شاء الله ما تقصر وتسهم في الإنفاق على البيت وعلى الأولاد.
اليوم قرأت دراسة من أمريكا إن الرجل اللي ينام في غرفة وزوجته في غرفة ثانية صحيا أفضل، المرأة صحيا أفضل من اللي ينامون بغرفة واحدة. طبعا هذه دراسة أمريكية.
نعم،
يمكن المجتمع الأمريكي قد يكون يناسبهم، لكن إيش رأيك في اللي أصلا في غرفة هو وهي في غرفة أو قاعدين في البيت كأنه شركة، ما في أي مشاعر، ما في أي حقوق زوجية، يعني حتى المعاشرة ماكو؟
والله إذا كان الأمر بقدر بسيط هذا الافتراق، أنا في الدورات أحد الذهبيات التي أعرض لها قليل من الافتراق يجدد الاشتياق، وذكرت إلى هذه الدراسة أشرت إليها لأن في دراسات سابقة. يعني طول الالتقاء بين الزوجين يزيد نسبة الخلافات. أحد مصانع السيارات في ألمانيا أراد أن يعني يريح الموظفين ويعطيهم فترة بقاء مع أهليهم أطول، فقصر ساعات الدوام من كانت 40 ساعة سواها 28 ساعة، فارتفعت نسبة الطلاق 28% زيادة. ليش؟ لأنه صار يجلسوا مع زوجاته أكثر، صار صدام أكثر.
لحظة لحظة دكتور، المرأة يارا تشوف زوجها اليوم بالكويت كله في الدواوير والشاليهات والساعة 2 بالليل ما يرجع، الحين تقول لا يقعدون يا بعض؟
أنا قلت شيء من الافتراق.
جيد جيد، عشان ما يفهم، بس أنا
عشان ما يفهموا. لا بالعكس،
اللي 24 ساعة مع زوجته كأنه تقول فتش عني شوي شوي. أيوة، كله 24 ساعة.
والدليل الإخوة في جمعية المعلمين عملنا لهم دورة أكثر من مرة عن زوجات المتقاعدين، ملوا، كانوا يريدون أزواجهم يجلسوا معهم، قال لما تقاعدوا ذبحونا، يدخل إلى المطبخ يتدخل في عملي. ليش هذه لك صار لك 30 سنة أنت وأنا أفعل هذا كما تراه وترضى عنه، إيش الآن ليش هذه كذا؟ يتدخل في تربية الأولاد في بعض الأمور، فقلت ما أدري أريد أن أخرجه، فصرنا نعلمهم وسائل إخراج أزواجهم من البيت.
ليش دكتور ما أدري إحصائية هذه أنت توافقني عليها أن في السنوات الأولى يكثر الطلاق في الزواج، إيش معنى السنوات الأولى؟
الله يفتح عليك، لأنه كما قلت في البداية عدم الفهم، عدم فهم طبيعة المرأة، هو مع الممارسة مع المعايشة مع الأيام يبدأ.
شلون نبدأ نفهم المرأة ونفهم الرجل؟ هل في أشياء يسويها الأب يسويها مع ولده وبنت الأم مع بنتها؟
الله يفتح عليك، يعني يبحثون في كل شيء، في السكن والمقدم والمؤخر، وإيش بدي يجيب لها ذهب وفي بدي يسكنها، ولا يفعلان أي شيء من أجل أن يفهم الأب والأم ولدهما، والأم والأب أيضا بالنسبة للبنت بنتهما إيش هي الحياة الزوجية.
يعني تنصح دكتور ان الواحد يقول ده قبل ما يتزوج، تعالي فلان ترى انت داش الان مرتبط ببنت، ترى هذه بنت الناس، ترى هذا مو واحد من ربع، ترى هذه لها مشاعر غير عن ربع، تنصح بهذا والام تقعد مع بنت تفهمها؟
هذا اقل ما ينبغي، واذا كان لا يستطيع ان يشرح لهم هذه الامور او كان هو يفتقدها اصلا، كثير من الاباء يفتقدون هذا العلم.
صح،
يقول له دوره اسبوع زمان، ما شاء الله امان العام الاوقاف ما مقصره، دورات مجانيه يلتحق
بها أمار العمل إصلاح ذاته،
الله يجزيهم الخير فيخرج، وهذا ما يشهد به كثيرون. يعني الآن صلنا كذا دورة،
دورات قبل الزواج ولا بعد الزواج؟
لا قبل أفضل، درهم وقاية خير من قنطار علاج، لكن بعد الزواج أيضا تستدرك بعض مثل ما قلنا السنوات الأولى.
دكتور في مقترح هذا عند وزارة العدل أظن أن يصير في دورة إلزامية قبل أي عقد زواج، بس ما قاعد يطبق هذا لأن ظهر صعوبة التطبيق.
ماليزيا كانت نسب الطلاق فيها مرتفعة، فمهاتير محمد الله يحفظه لما كان وشافوا نسب الطلاق فألزموا كل زوجين ما يتزوجان أو حتى العقد ما يتم إلا يكون في شهادة أنه التزم بدورة انتظم فيها ويثبت أنه دخل حتى يزوج، مثل ما يجيب صورة الجواز سفر بطاقة المدنية كذا، من ضمن الأوراق أنه خاض دورة من مدة أسبوعين 3 شهر إلى آخره. انخفضت نسب الطلاق
هذا في ماليزيا،
في ماليزيا
ان شاء الله في الخليج نشوفها، وظن قطر الحين عندهم نفس المنهج بس مو الزامي الزامي، اللي بيدش في نوع من المساعدات الاعانات الزوجيه في مشروع عفاف، وانا معهم مستشار دكتور وان شاء الله تشرفنا يوم الايام تحضر تقوم عليهم مؤسسه راف، اللي يبي يدش في نظام المساعدات يلتزم بدوره، الزوج بصوب والزوجه بصوب، اللي ما يحضر الدوره ما له اي نوع من انواع المساعدات الزواجيه.
جميل
دكتور، أمهاتنا وأبائنا قبل ما عندهم الأساليب اللي تقولونها اليوم، والله يب وردة حق زوجتك قول لها كلام حلو، ما في الناس قبل كل واحد بشغله وكل واحد مهم، بس ما في مشاكل مثل اليوم موجودة.
الله يفتح عليك، وضعت يدك على الجرح. ما السر؟ أن أمهاتنا وجداتنا كان عندهم الرجل هو أول والآخر كما أمر الإسلام، ربيت على أنها تطيع زوجها وإن عانت منه ما عانت وإن احتملت ما احتملت،
فإنما هو جنتك
ونارك، فلذلك كان الزواج ناجحا ونسب الطلاق منخفضة. الآن تعلمت صار عندها مال وظيفة، فشخصيتها نمت، صارت تواجه الرجل مثلي مثلك، هذا ما ينجح فيه ولا في شركة إذا شعر كلاهما أنا
بالضبط أصلح راسين قطعين في سفينة ما راح تنشي السفينة. لا دكتور اليوم آسف يعني صار له مو لها بعد هالفقرة، بعض النساء دكتور أي زعل دقت سيارتها سلف، تعالي عند أبوي، تعال عند تعال بيتنا، كلم إخواني، كل مشكلة على طول راحت عند أهلها، هذه بعد مشكلة،
مشكلة كبرى، لأنه كل رجل يصعب عليه أن يذل نفسه ويذهب إلى بيت أهل زوجته ليقول لهم رجعوا لي، وهي التي خرجت. ولذلك اليوم يعني سبحان الله كانت عندي واحدة الآن قبل أن أتي إليكم، زوجها طردها من البيت، قالت تطلعي برا صار شجار عنيف بينهما، قالت لماذا أفعل، أخرج أم لا أخرج، إذا ما خرج يقول إنه إيش اسمه أنت يعني متمسكة فيني، أو يعني يستغل هذا الأمر ويراه ضعفا فيها. قلت لها قولي له أنا سألت من أجابني بأنه علي أن لا أخرج، مو طاعة لك طاعة لربي، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج،
ولا يخرج.
فقالوا لي لا ما تطلعي من البيت وبتجلسي في بيتك، لا أنت بتطلعي بكيفك ولا هو بيجبرك أنه تطلعي، وإذا ما رضيت اسأل أي عالم دين سيجيبك هذا الجواب. فهذه لا تستعجلي الخروج، اجلسي في بيتك، لا تخرجي منه، كل المشاكل تحل لما تحصريها بينك وبين زوجك، ما توسعي الدائرة، يصعب بعد ذلك التحكم والسيطرة والإحاطة.
الإعلام هل تتوقع له دور في المشاكل الزوجية؟ يعني قبل نعرف العلاقة الزوجية يعني حقوق واجبات وشيء بسيط وكلام جميل، لكن اليوم يشوفون مسلسلات رومانسية يعني هائلة، خاصة تركية اليوم اللي نعم. ما في أحد إلا من رحم الله يتابعها. فتبي تقارن زوجها بهذا الشخص، هو بيقارن زوجته بهذه الفتاة المتزوجة، ما تظن أن هذا سبب للمشاكل الموجودة؟
الإعلام له دور إيجابي وله دور سلبي. دور إيجابي مثل هذا البرنامج، الله يجزيكم الخير، لا أنا أتوقع كثيرين سيصححون ولو 1% جيد. ودور سلبي عندما كما أشرت الله يجزيك الخير أبو علي، هذه المسلسلات اللي بتعطي أمور مثالية خيالية، الممثلون أنفسهم لا يطبقونها في حياة الزوجية،
يعني حياتهم فاشلة أصلا،
فاشلة 7 مرات طلاق و8 مرات صحيح. يعني اعترافات ممثلين وممثلات، كتاب صغير جمعت فيه كل فشل زواج الممثلين
والممثلات. أحسنت دكتور، أنا ودي نذكر بعض الأمثلة شلون اللي قاعد يشاهدنا إذا في مشكلة شلون يقدر يصلح أشياء عملية يمكن اليوم المشاهدين يطبقونها الأزواج أو الزوجات، لكن الوقت الفقرة الأولى انتهى، مضطرين نطلع فاصل دكتور، فاصل نرجع لكم مرة ثانية بإذن الله. أهلا بكم من جديد. طبعا دكتور الوقت جدا ضيق، فأنا عندي أسئلة كثيرة. دكتور بعض الحريم للأسف ما تبي تسوي شيء في البيت، أنا ما تعلمت أطبخ، أنا أشيل اليهال، عندك خدامة حطي 2 مو واحدة، أنا أغسل ملابسك، أنا إيش دخلني في يعني كأنها موجودة في البيت، يعني ما أدري يعني شنو دورها.
هذا هو النشوز الذي حذر منه الإسلام، ومجرد خوف الرجل من نشوز المرأة عليه أن يتبع وسائل العلاج.
أوف هذا بداية نشوز يعني
ها. لكن هو النشوز في اللغة الارتفاع، فلما ترفض طاعة زوجها والخضوع له والعمل بما يطلبه منها وتوكل كل الأمر إلى الخدم والأولاد وكذا، هذا صارت نشز مرتفعة على زوجها ولا تخضع له. والمرأة الجاهلية اختصرت الحل بهاتين العبارتين جميلتين، كوني له أمة يكون لك عبدا، اخضعي له أطيعي سيطيعك سيخضع لك سيلبي طلبك.
أثر الطلاق على الأولاد على البيت، الطلاق يعني مدمر، تدمير أسرة كاملة، حدث إبليس الأسمى والأكبر. بس أنا دكتور استميحك عذر، عندنا كليب يبين أثر الطلاق على الأسرة وعلى الأطفال، ونرجع إن شاء الله مرة ثانية نكمل معك. شوف الكليب.
يرضيك نازف قلوبنا،
يرضي
الحياة ترحم دموع الغالية وترجع أمي في الغداء يا أبو يرجوك أرجوك أنا باقي أمنا في الحياة ترحم دموع الغالية وترجع أمي في الغداء يا أبو يرجوك أرجوك أنا
يا أبو يرجوك
السلام عليكم. الفراق ما هو حل. أتمنى ترجعين لبيتك وزوجك وأولادك. أنا الحين جاي لك.
بعد أسر المسلمين كلها عن الطلاق دكتور. في اثنين اتصلوا من النساء, واحدة تقول أنتوا ايش فيكم كل المرأة لازم. طيب الرجل مو لازم يسوي أشياء؟ وين دور الرجل؟ كله تقولون المرأة وتحملون المرأة كل الأسباب. واحدة ثانية اتصلت قالت ايش دعوة في الكويت فيها رجل حليم أصلا الكويت كلها. واحدة الحين ثالثة معنا اتصال, ايش رايك ناخذ اتصال الثالث بعدين ندش على أم خالد من السعودية. تفضلي أم خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام, تفضلي.
ما شاء الله دائما برامجك والله شيقة, دائما نتابعها شيخ, يعطيك العافية.
الله يسلمك.
حبيت أتكلم بالنسبة عن المشاكل اللي دائما تصير بين الزوجين. دائما سبحان الله الزوج عموما يعني ما يحب الحوار بين الزوجة. أنا أقول لك لأن إيش, إذا تحاور معها في نظرة إنه يعطيها مثل ما يقولون يعطيها وجه, وإذا أعطاها وجه ما تنتهي طلباتها, هو في نظره هلو. أنا زوجي من نوع هذا سبحان الله. أنا الحين متزوجة لي تقريبا 25 سنة, ما يحب الحوار زوجي معي دائما, يعني أعطيه فرصة أقول يمكن في يوم بيتحاور معي وبيتكلم, لا دائما شخصيته قوية ويبين لي أنه يعني هو رجل شديد وقوي, بس لا تحاورين معي على أساس ما أطلب منه شيء. وممنوع عند الكلام الحلو مثل ما يقولون الكلام الزين أو الحاتي.
طيب أم خالد في أي سؤال بعد؟ أنا ترى الوقت عندي قصير جدا. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني في شيء بعد؟
لا بس حبيت أوضح إن يعني شوف سبحان الله, لأن أنا ما بغيت أنفصل معاه لأن أنا متعرضة نفس الشيء حق الطلاق. يعني أنا كانت أمي مطلقة مع أبوي يعني وأنا عمري تقريبا 4 سنوات, فكنت أحافظ على العلاقة أنها تستمر
بالضبط عشان ما تتكرر. نعم
بدون ما أتعرض يعني انفصال معاه عشان العيال زي ما يقولون. بس إنه سبحان الله ليه الفترة هذه من 25 سنة وأنا أنتظر فعلا كلمة حلوة يقولها لي في نظرة ممنوع, لأنه هو يعني زي ما تقول هو يتشبع فيها عن طريقة أخرى اللي هي الكمبيوتر أو الشات.
نعم واضح
في نظرة عيب إنها يقولها حق زوجته.
أشكرك شكر جزيلا أم خالد, وراح يوجه الدكتور رسالة لكل الأزواج هذيل. معنا اتصال مساعد من الكويت بسرعة. معنا كمان مساعد. السلام عليكم مساعد, حياك الله. عليكم السلام, تفضل.
أنا دكتور.
حياك الله, الله يسلمك.
يعطيكم العافية على البرنامج الحلو.
الله يعافيك, تفضل.
أرحب فيك وأرحب دكتور اللي جنبك الضيف
أبو البراء, حياك الله, تفضل.
ومقبول العمر الحمد لله.
جزاك الله خير, الله يسلمك.
عندي سؤال صغير.
تفضل.
أساس موضوع الزواج.
نعم تفضل. ألو. تفضل معك سؤال.
إيه أساس إذا شوف الزوج يعني متفاهمة وهذا إن شاء الله يعني تكون ما في مشاكل وهذا إن شاء الله.
إن شاء الله.
وأنا دكتور معجب فيك والله.
جزاك الله خير. وأنا ويا الدكتور إن شاء الله يعني مدرسة واحدة وحنا نكمل بعضنا البعض, وحنا يعني يمكن لأول مرة ألتقي بالدكتور أبو البراء. يمكن أنا أتشرف أيضا بلقائي بالدكتور الفاضل محمد رشيد العويد. مخرج يقول خلص الأسئلة بعدين ناخذ راحتنا احنا. سارة السلام عليكم. سارة
ألو
تفضلي. اخت سارة
السلام عليكم.
عليكم السلام, تفضلي.
دكتور أنا عندي سؤال واحد هو شلون العلاقة الزوجية أنها تنجح خصوصا إذا الرجال نفسه ما في تفاهم يعني يكون مع الزوجة، يعني خصوصا أنه وصلنا يعني حق العلاقة الزوجية يعني الشديدة اللي بينه وبينه، حاولت أحاوره عندها أنه يا أنه يصرخ يكسر بس ما يجاوب معه، يعني ما في حل.
لا واضح
سؤال. طيب واضح. سؤال واضح، سؤال واضح سارة إن شاء الله راح. مخرجنا أحمد عزب ترى ما في وقت عشان عندنا مواضيع كثيرة. أبو عبد العزيز تفضل. أبو عبد العزيز
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية الشيخ، أحبك الله.
أحبك الله، الله يسلمك.
والله الشيخ أنا بس أبي رقمك لو سمحت لي.
إن شاء الله أنا والدكتور أبو البرات تلقى رقمنا عند الكترون إن شاء الله. حياك الله أبو عبد العزيز. دكتور وايد الحين مواضيع بس يمكن تدمجها أنت بمعنى واحد، تفضل دكتور.
ينبغي أولا أن نفرق بين الحوار والجدال. يعني تقول المرأة الله يجزيها الخير
25 سنة ما في حوار،
25 سنة ما في حوار. الرجل يخشى من نقد المرأة. أيضا دراسة إحصائية في الكويت، سئل الرجال لماذا لا تحاورون زوجاتكم، قال لأنهن ينتقدننا عندما نتحاور معهن.
ينتقدنا ولا يطلعون الصجية
ولو كان صاد ولو ولو كان نقدهم صحيحا
ما يبون،
ما يبون. كيف تفعل؟ أقول لها أنت إذا ذهبت إلى طبيب الأسنان قبل أن يخلع ضرسك أو يحفره ليحشوه ماذا يفعل؟ قال يضربني إبرة بنج. قلت له ليش؟ قال حتى ما أحس بالألم. قلت له هكذا عليك أن تفعلي مع زوجك، أنت تبدأين رأسا بالخلع.
بالبنج شلون؟ شو البنج؟
سأل سؤال جميل، ما هو البنج؟ تثني على زوجك، تبدأ بالحديث عما يهمه، عما يحب أن يتحدث عنه، عن هوايته، عن عمله، ثم يسترخي ويتجاوب معك، تبدأين أنت بقى تخرجين طلباتك بذكاء ما يستطيع أن يردك.
يعني اختيار الأسلوب المناسب، الوقت المناسب، الكلام. طيب دكتور اللي تقول أنه ما في رجل حليم عندنا إحنا أصلا، ليش تتوقع نظرتها كذي؟
والله هو هذا صحيح إلى قدر كبير، يعني أنت حليم كما أعلم أظن، صح؟
إن شاء الله يعني
في البيت أنا أرى فيك الحلم، إذن التعميم غلط، في هناك كثير من الرجال لكنهم نسبة قليلة، أنا أوافقها لعلهم لا يتجاوزون 10%، لأن أكثر أول ما أسأل الزوجة ما تشتكين في زوجك بعد أن تذكر صفاته الحسنة طبعا، تقول لي يغضب ولا يسمعني كلاما طيبا. أكثر شكوى من النساء أنهن يعانين من غضب أزواجهن وأنهن يفتقدن الرفق الحنان.
دكتور أنا كنت في الاستشارات الأسرية في وزارة العدل، كانت تأتيني بعض الأمثلة ما أدري أقولها على الشاشة ولا ما أقولها، يعني فيهم مرض نفسي. دكتور واحد كان يطفي الزقارة في جسدها،
الله أكبر،
وعندها الله تقارير أكبر. وصور أشعة يعني طيب. جسدها كل مريض نفسي يعني بعضهم، هذا طبعا حالات شاذة. لكن في ناس الطق عنده يعني بيزة مثل ما يسمونها، يعني أول شيء طق، شنو هذا الرجل يعني؟
لذلك عدو ما يجهل، لأنه لو فهم طبيعة المرأة هو يفعل ما نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقوم الضلع الأعوج. استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، ضربها، طلقها، طردها.
يعني في أشياء لازم يتقبلها خلاص يخليها
طبعا، ما تغير في أمور ما تتغير، ولن تستقيم لك على طريقة كما في رواية مسلم، ما راح تغير. جاءني فعلا مرة شاب قال لي الله يخليك اتصل بزوجتي وتسمعك وبتحب حديثك. قلت له ليه؟ شو القصة؟ قال لي والله طلعت تركت البيت، هدت البيت، ما تبي ترجع. قلت له طيب ايش اللي صار؟ استحى يقول لي، قال لي والله طقيتها. قلت له اول مره؟ قال لي والله بصراحه 10 مرات 15 مره
مكفخها ويقول
اي والله، وما عادت تصدقني. قلت له ماشي، واضح الامر. اتصلت بها، السلام عليكم كذا، عرفتني رحبت الله يجزيها الخير. قلت له زوجك كلمني وكذا؟ قالت لي حكى لك انه يطقني. قلت له ايه، وعدني. قالت لي لا تصدق، هذا وعد والدي وعد والدتي ما في فايده منه. قلت له بس هالمره صادق هو؟ قال لا، ما انت كيف؟ قلت له معلش تعالي ونجلس معا وانا اعطيك ما يلتزم به ان شاء الله. قلت له كيف هي مو مصدقه؟ قال لي يا اخي انا وجدت والدي يضرب امي، هكذا عشنا على
بالك هذه العلاقه،
هذه هي العلاقه. قلت له ما راح تغير؟ قال لي طيب شلون اقوم سلوكها؟ قلت له من قال لك سيتقوم سلوكها؟ سلوكها الطبيعي الفطري النفسي لن يتغير.
حلو هالجمله، من قال لك راح تقوم سلوكها؟ حلو كمل كمل ممتاز.
قلت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خير. قال لي سمعناه كثير من المشايخ. قلت له سمعت ولن تستقيم لك على طريقة؟ قال لا، موجودة في الحديث. قلت له موجودة؟ قال خلاص انا اعاهدك انه ما
طيب لف آسف الحريم لا يزعلون بعد المرأة النسرة شنو هذا المصطلح؟
هو نفس اللي كنا نتحدث به قبل قليل قبل الفاصل. النشوز المرأة النسرة تريد
شخصية دكتور قوية. في بعض النساء تذل زوجها. أنا ماجستير وأنت شنو شهادتك؟ أنا مديرة وأنت حدك موظف.
هنا أنا رأيي يقف الزوج ولا يتابع معها قبل أن يشرح أحد لها أن هذا لا ينفع مع الزوج وسينقلب عليها
بتخترب حياتها كلها. أنا من عائلة فلانية، أنت شوف أصلك حظم الذلة بكلامها. طيب شنو ذنبه رجل يعني ما اختار حياته هو أصلا. دكتور الحين في نهايات الحلقة في الثواني الأخيرة وأنا عندي مخرج اسمه أحمد عزب ما شاء الله عليه، بالثانية يبدأ بالثانية ينتهي، واليوم أنا بكسر قاعدته هذه إن شاء الله باخذ على الأقل دقيقتين. دكتور في الدقيقتين الأخيرة الآن اللي في مشاكل كبيرة بينهم، أنا توك ذكرت لي مثال 10 مرة طاقها والحمد لله حاولت أو قدرت أصلح بينهم، إذا وصلوا مبلغ من مبالغ يعني مبلغ كبير من المشاكل في ممكن إصلاح يعني الآن ولا
أكيد لا. أكيد
وجربت عندك أمثلة
كثيرة، لكن أريد أن أشير طالما قلت لي أمثلة، نحن في مركز ثوابت وصل عندنا عدد الملفات إلى 1100 وكذا حالة، ما أذكر الرقم، 1000 منها للنساء و100 للرجال فقط. الرجل لا يريد أن يعلمه أحد أو عنده قناعة أنه ما يعلمه.
أنا فاهم، أنا حياتي
أدير بروحي، أنا كذا، أنا مو غلطان، أنا ما كذا. بينما المرأة أحرص على الحل. هي تأكيد للأخت اللي قال أنتوا دائما ما توجهون الرجال.
بالضبط
معك حق والله يا أختي، لأنه الرجل ما يريد أن يتعلم.
يقول لي المعد أن اتصالات مهولة، مثل ما قلت لك دكتور مشاكل الزوجية اليوم الله يستر على المجتمعات العربية. حنا في قطر سوينا مركز مستشارك الخاص بالإنترنت وبالتليفونات وعلى ساعات معينة تبع مؤسسة راف، راح تشاركنا الدكتور بالتأكيد طبعا
واجب.
في قطر، في الكويت الدكتور عنده مركز اسمه ثوابت.
نعم.
يستطيع الواحد يأخذ موعد يروح لهم. عندنا في الماء الاجتماعي أظن عندهم أيضا استشارات أسرية. في وزارة العدل أيضا عندهم استشارات، وأيضا الأمانة العامة أظن الاستماع عندهم الاستماع. الكويت الحمد لله فيها مراكز كثيرة، لا تستعجلون، لا تروحون أي واحد تستشيرونه وباشر.
أهل الذكر سألوا أهل الذكر مو غير
في الموضوع هذا، أهل الذكر من المتخصصين الاجتماعيين. وبالكويت مليئة ما شاء الله بالرجال مثل الدكتور الفاضل أبو البراء محمد رشيد العويد. أشكرك شكر جزيل، وتوعدنا إن شاء الله لقاء ثاني.
وعد
لقاء ثاني وثالث بإذن الله. أنا أدري حاجة الناس اليوم الأسرية، بإذن الله راح نفتح الملف هذا لاحقا بإذن الله عز وجل مع الدكتور الفاضل. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفاصيل الحياة لها زوايا عديدة الجوانب والقضايا.
تفاصيل الحياة لها زوايا.